أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في أن الحالة تتقدم على عاملها إذا كان متصرفا أو شبيها بالمتصرف، وأما التمييز فوفاقا لسيبويه ذهب الماتن إلى أنه لا يتقدم على عامله، لأن التمييز أو لأن الغالب في التمييز أن يكون فاعلا، وإنما حول الإسناد عنه لقصد المبالغة وجريا على طريقة التفصيل بعد الإجمال. فلو قدم التمييز على عامله للزم أن يؤتى بالمفصل قبل المجمل، فلا يتأتى الغرض من التمييز حينئذ، والذي هو عبارة عن قصد المبالغة. وأما ابن مالك فقد ذهب إلى أنه لا فرق بين الحال وبين التمييز من هذه الجهة، واستدل لذلك بأنه لا فرق بينهما في أن العامل إن كان متصرفا جاز أن يعمل متقدما ومتأخرا، فما يصح في الحال يصح في التمييز، وكأنه لم يلتفت إلى هذه الخصوصية التي ذكرناها في التمييز. ثم جاء ابن مالك بعد ذلك بشواهد أربعة تقدم فيها التمييز على عامله، يعني استدل بتعليل، ذكر تعليلا ثم جاء ثم استدل بوقوع ذلك في كلام العرب بأن جاء بشواهد أربعة تقدم فيها التمييز على عامله. الشاهد الأول قول الشاعر: رددت بمثل السيد نهد مقلس كميش إذا عطفاه ماء تحلبا. الآن لا نحتاج إلى أن نطيل ونشرح البيت، تقرؤون ذلك في الشرح، ويتحدث عن أنه كيف يرد عدوى الأعداء عنه بحصان كميش مقلس، أي سريع ضخم إلى آخره. تمام، قال إذا عطفاه، الشاهد يعني إذا عطفاه ماء تحلبا. الشاهد قوله ماء تحلبا، أصلها تحلب الحصان ماء. تمام، فماء تمييز للضمير في تحلب، وكان حقها حينئذ أن تتأخر عن عاملها، فيقال تحلب ماء كما يقال تصبب عرقا واشتعل شيبا، ولكنه قيل ماء تحلب، فقد تقدم التمييز على عامله. الشاهد الثاني قول الشاعر: إذا المرء عينا قر، هي أصلها قر المرء عينا، فجيء بالتمييز وهو عينا مقدما على عامله. صار واضح؟ طيب، إذا المرء عينا قر إلى آخره. هذان الشاهدان أجاب عنهما الماتن بأنهما ليسا من موارد تقدم التمييز على عامله، بل التمييز هاهنا وقع متأخرا عن عامله على القياس، فما ذكر من الشاهد لا شاهد فيه، وذلك لأن هذين البيتين قد وردت فيهما إذا الظرفية الشرطية، وإذا الظرفية الشرطية لا تدخل على الأسماء بل يجب دخولها على الأفعال، ولذلك إذا أوهم الكلام دخولها على الأسماء وجب تقدير فعل بعدها. ولذلك ذهب النحاة إلى أنه في قوله تعالى مثلا إذا السماء انفطرت أو انشقت، التقدير إذا انفطرت السماء انفطرت، وإذا انشقت السماء انشقت إلى آخره. وحينئذ فقوله إذا عطفاه ماء تحلب لابد تقديره إذا تحلب عطفاه ماء تحلب، وفي البيت الثاني إذا قر المرء عينا قر. وحينئذ فمع وجود عامل محذوف هو من سنخ العامل المذكور فسوف يكون التمييز على الأصل تمييزا للعامل المتقدم لا للعامل المتأخر. فما جيء به شاهدا على تقدم التمييز على عامله يكون من موارد تأخر التمييز عن عامله، غاية ما في الأمر أنه وقع تمييزا لعامل قبله إلا أن هذا العامل قد حذف وفسر بالعامل الثاني. بقي عندنا حتى نستأنس بالمطلب لابد أن نذكر السبب الذي لأجله ذكر أن إذا لا تدخل على الأسماء وإنما يجب دخولها على الأفعال.
ما في كلام عن اللغات أن اللغات ما يدل يجب أن يكون مقدما في الكلام؟
لا ولذلك نحن في دروس سابقة كنا نأتي بمثالين، مثال لما كان المفسر بعده ومثال لما كان المفسر قبله بعطف البيان والبدل إذا تتذكر. تمام. لا ما في مشكلة، القرينة متصلة، هذا يأتي معنا معكم في علم الأصول أن القرائن على نحوين، قرائن متصلة وقرائن منفصلة. القرينة المتصلة لا تعيب، يعني نعم تأخيرها عن ذي القرينة لا يعيب في صحة الكلام. تمام. نعم القرائن المنفصلة، القرائن المفصولة فصلا واسعا لأنها توجب أن تقع في وهم ثم بعد ذلك بفترة طويلة يعني يندفع ذلك الوهم عندك فيتأخر البيان، يقال يلزم تأخر البيان عن محل الحاجة. على كل حال طيب، إذا ونتحدث ها هنا عن إذا الظرفية يعني الشرطية في قبال إذا الفجائية، لأن إذا الفجائية لا يصح أن تدخل على الأفعال، وإذا الظرفية يعني الشرطية لا يصح أن تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الأفعال. والسبب في ذلك أن إذا إنما يؤتى بها لإفادة معنى الشرط، والجملة الشرطية هي التي تفيد تعليق المشروط على شرطه ليكون المشروط ناجزا على تقدير تحقق الشرط ومنعدما على تقدير انعدام شرطه. فالغرض من الجملة الشرطية هو إفادة هذا التعليق والربط بين الشرط وبين مشروطه، فلا بد أن يكون الشرط حينئذ بحيث يقبل التحقق وعدمه، وإلا لو كان الشرط مقطوع التحقق ومفروغا عنه فلا معنى لأن تحكى الجملة حينئذ بصيغة الشرط، بل يؤتى بالمشروط ناجزا. ولو كان الشرط مقطوع العدم لما كان هناك داع إلى حكايته بصيغة الشرط، بل يؤتى حينئذ بالمشروط منعدما. تمام. إذا كانت الآن إذا طلعت الشمس فصلي مثلا. تمام. إذا كانت الآن أنا إذا كنت أريد أن أخبرك عن الصلاة وعدمها، فإذا كانت الشمس قد طلعت فعلا فإنني أقول لك من أول الأمر صلي ويحصل مرادي، وإذا لم تكن الشمس قد طلعت فعندئذ آتي بالمشروط منفيا، ولا حاجة حينئذ لي في هذا التعليق، وإنما آتي بهذا التعليق لأبين لك وجود الارتباط واللزوم بين هذين الأمرين حتى إنه كلما وجد الشرط وجب وجود المشروط، وكلما انعدم الشرط انعدم ذلك المشروط. فلا بد أن يكون الشرط بحيث يتحقق تارة وينعدم تارة، أو فقل لا بد أن يكون بحيث يمكن فيه التحقق ويمكن فيه عدمه، وإلا لم تكن هناك حاجة إلى حكاية الجملة بصيغة الشرط. إذا اتضح ذلك فإن الجملة الإسمية لما كانت تفيد الثبوت والدوام فهي تشعر بأن معناها ثابت وأنه دائم الثبوت، وهذا ينافي حكاية الجملة بصيغة الشرط، ومن ثم وجب في جملة الشرط أن تحكى بمفاد الجملة الفعلية لكي تدل على الحدوث والتجدد، حتى كأن الشرط مما يمكن تحققه تارة ومما يمكن عدم تحققه تارة أخرى، فيكون المشروط حينئذ ثابتا على تقدير تحقق الشرط ومعدوما على تقدير عدمه. ولذلك كان القياس أيضا في جواب الشرط أن يحكى بالجملة الإسمية لا بالجملة الفعلية، ليدلنا على أن الجواب قطعي الوقوع ولكن على تقدير حصول الشرط، وأنه قطعي العدم على تقدير انعدام الشرط. ومن هنا ذكروا أن الجملة الشرط أن إذا حيث إنها تدخل على فعل الشرط تمام وتدخل على الشرط، فالشرط إنما يحكى بمفاد أو حقه قياسه أن يحكى بمفاد الجملة الفعلية، وجواب الشرط لأنه ثابت الوقوع، ولكن التفت ثابت الوقوع بمعنى حتمي الوقوع على تقدير الشرط، فإنه القياس فيه أن يحكى بمفاد الجملة الإسمية. ومن هنا ذهبوا إلى أن قوله مثلا إذا الشمس كورت أي إذا كورت الشمس كورت، ولك أن تتساءل حينئذ إنه ما هي الفائدة وما هي النكتة البلاغية حينئذ في الآيات القرآنية التي لأجلها دخلت إذا على الاسم ولم تدخل على يعني ولو بظاهرها لا بالتقدير، دخلت في ظاهرها على الأسماء ولم تدخل في ظاهرها على الأفعال، على ما هو القياس تمام؟ والشيء إنما يسأل عنه إذا جاء على خلاف أصله، فدخول إذا على الأسماء هو على خلاف الأصل فيحتاج إلى تعليل، وقد أجيب عنه بأن فائدة ذلك هو بيان أن الشرط وأن الوعد إذا كان إلهيا فهو مهما طال ولكنه قطعي الحصول، فجيء أو أدخلت إذا على الأسماء لتدل على أن هذا الشرط واقع لا محالة تمام، لأن قاطع الوعد فيه ولأن المخبر عن وقوعه هو الذات الإلهية التي لا تشذ عن صواب. كيف؟ نعم يعني لإفادة هو القياس نعم أن لا تدل على الثبوت، ولكن لإفادة أن هذا الشرط يعني هذا الوعد تمام هو قطعي الحصول، قال هو في التقدير هكذا يعني في القياس هكذا. نعم على كل حال، أما إذن المتن دفع هذا الشاهد أو دفع الشاهد في هذين البيتين بما ذكرناه من أن إذا ها هنا قد سبق دخولها على العامل وهي في ظاهرها داخلة على الاسم، فوجب أن نقدر فعلا يكون هو المدخول لإذا، وحينئذ مع وجود هذا المدخول المحذوف مع وجود هذا العامل المحذوف يكون هو العامل في التمييز، فيكون التمييز متأخرا عن عامله المحذوف وإن كان متقدما عن العامل المفسر لعامله المحذوف. هذا بالنسبة إلى الشاهدين اللذين جاء بهما ابن مالك، ثم ذكر ابن مالك شاهدين آخرين وهما قول الشاعر. طبعا يعني شو يعني كأنه ابن مالك يقول طيب فما تفعل في هذين الشاهدين، فإن يعني ما تفعل في الشاهد الثالث والرابع، فإن إذا لم تدخل في الكلام لم ترد في الكلام. الأول قول الشاعر ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي. اشتعل أصل واشتعل رأسي شيبا واضح، شيبا تمييز وتقدمت على عاملية، ولا وجود لإذا حتى نضطر إلى تقديري محذوف. قال فضرورة، وإذا كان هيك ضرورة فاجعل الأربعة ضرورة حينئذ، تمام، ولا تطل علينا. على كل حال، طيب، وقول الشاعر أنفسا تطيب بنيل المنى، أصلها أتطيب أنت نفسا، فقدم التمييز على عامله. أنفسا تطيب بنيل المنى وداع المنون ينادي جهار. قال أما البيت الأول والبيت الثاني قال فضرورتان. على كل حال، هذا تمام الكلام في الفارق السادس. تقصد ما هو تحديد دائرة الضرورة؟ لا، هو التفت في الضرورة. الأصل في الضرورة الشعرية هو أنه يحق للشاعر صرف الممنوع ومنع المصروف، هذا هو القدر الأساسي والمتيقن في الضرورة الشعرية، تمام. طيب، ثم اغتفر بعض الأمور، مثلا ومثل قوله مثلا توسع في الظروف ما لم يتوسع في غيره، اغتفر في الشعر جملة من الأمور. أنا فعلا التفت، لم أقم يعني لم ألتفت يوما إلى إحصاء هذه المسائل، ولكن يعني كثيرة هي الأمور التي اغتفر، مثل العطف على التوهم وهذه المسائل الذي إنما تنوجد في الشعر ولم تنوجد يعني في الكلام الفصيح. إن شاء الله إذا أنا أحصيتها يعني أحاول أن أقف عليها وأخبركم بها.
يمكن نشعر أحيانا أنه بس يوصل مصنف لمطرحة معش قادر يعلق بإلك فضرورة،
جيد، وهو لذلك التفت، ولذلك كان الأولى دائما هو الاستشهاد بالآيات القرآنية. الضرورة يعني هو أصلا لا يقاس عليها، مش يعني هو شو قصده ضرورة؟ إنه ضرورة يعني لا يقاس عليها، تمام؟ يعني الإشكال حينئذ ليس على المادة، الإشكال على المستدل، على المستشهد بالشواهد الشعرية. وقال الأبيات لا يستدل بها، لا ينبغي أن يستدل على جواز الشيء وعلى عدمه بالأبيات، لأن الشعر، تمام، لا ضابط تحصر الشاعر فيه، فلذلك يعني يمكن الحمل على الضرورة، والإشكال هنا ليس على المادة حقيقة. عليك أن تريد أن تستشهد، استشهد بغير الشعر لأنه لا ضابط فيه، تمام. ولذلك قال يعني يحمل على نحمله على الضرورة لأننا لا نثق، تمام، بالحدود التي يعطيها الشاعر لنفسه. على كل حال، السادس قال أن حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجموع. تعبت، لازم نوقف. طيب، التفت، المشتق كما عرفنا هو الاسم الذي له دلالة على الذات وله دلالة على الحدث. في قبال المشتق عندنا الجامد وعندنا المصدر، لأن الاسم إن دل على الذات وحدها فهذا هو الجامد، وإن دل على الحدث وحده فهذا هو المصدر، وإن دل عليهما فهذا هو المشتق. إذا اتضح ذلك فقال ذكر ابن حاتم أن الأصل والقياس في الحال أن تكون مشتقة، وذلك لأن الحال لجهة أنها تبين هيئة صاحب الحال فلا بد أن تدل على وصف فيه، فثبت لها بسبب ذلك دلالة على الحدث، لأننا لا نريد من الوصف إلا الحدث، ولجهة أن الحال حكم على صاحب الحال في المعنى، فحق الحال أن تحمل على صاحبها وتتحد معه اتحادا مصداقيا، لأنك في قولك جاء زيد راكبا أنت تحكم على زيد حقيقة بالركوب، وإن اختص زمان الحكم بوقت حصول الفعل، ولكن الحال حكم على صاحب الحال والمحكوم به عين المحكوم عليه، ويتحدان اتحادا خارجيا، ويحمل أحدهما على الآخر حملة مطاط، وحيث إن صاحب الحال من مقولة الذات فلا بد أن تكون الحال حينئذ من مقولة الذات لكي يصح الحمل، لأن الحملة كما يقتضي تغايرا بين المحمول والمحمول عليه يقتضي اتحادا واشتراكا بينهما، فصار للحال
حظ من الوصف بسبب أنها تبين الهيئة، وصار لها حظ من الذات بسبب أنها حكم على صاحبها، والحكم يحمل على المحكوم به، فصار لها بسبب ذلك دلالة على الذات وعلى الحدث، وما يدل عليهما معا هو المشتق. وأما التمييز فلما كان عبارة عن نفس المميز من دون أن يفيد وصفا فيه فلم يكن إلا دالا على الذات، ولم يكن له حظ ونصيب من الوصف، وما يدل على الذات وحدها هو الجامد. كما تقول في الحال جاء زيد مسرعا، فإن مسرعا يراد منه الذات التي لها وصف السرعة، تمام، ما يدل على الحدث وعلى صاحبه. طيب، وأما في التمييز فكما تقول تصبب زيد عرقا، أو اشتريت 20 كتابا، فعرقا وكتابا أسماء له أسماء لها دلالة على الذات وحدها، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل عندما يتعذر جعل المشتق حالا فيحكم بكونه تمييزا، وعندما يتعذر جعل الجامد تمييزا فيحكم بكونه حالا، والعبرة في ذلك على المعنى. وحينئذ إذا جاءت الحال جامدة وجب تأويلها بمشتق، تمام، وإذا جاء بالتمييز مشتقا وجب تأويله بالجامد، يعني وجب إلغاء الوصف، إلغاء الدلالة على الوصف فيه، تمام. بيان ذلك بهذه الأمثلة التي ذكرها المادة، منها قوله تعالى وتنحتون الجبال بيوتا، اسم لا دلالة له على الوصف فهو جامد، فكان حقه أن يكون تمييزا، ولكن إعرابه على أنه تمييز هنا فيه مشكلة، هو أنه لا يستقيم المعنى حينئذ، لأن بيوتا لو كانت تمييزا لكانت وصفا للجبال، ولكن ليش؟ أو فقل لكان الإسناد أساسا إسنادا إليها، وإنما حول الإسناد عنها إلى الجبال، لكان الأصل تنحتون بيوتا، تمام، في حين أن الآية لا تريد أن ننحت البيوت، وإنما أن ننحت الجبال لكي تصير بيوتا، تمام. فالبيوت وصف للجبال عند حصول العامل، يعني في ظرف حصول النحت، وإلا قبل النحت لا تسمى الجبال بيوتا، فالجبال تتصف بأنها بيوت عند في ظرف حصول العامل، يعني عند نحتها، ولا تريد الآية أن تقول وانحتوا البيوت ثم حول الإسناد عنها إلى الجبال، تمام، حتى كأنه لما نحت البيت فكأنك نحت الجبل الذي عليه هذا البيت، كما تقول في تصبب زيد عرقا، أصلها تصبب عرق زيد، ولكن هذا العرق لكثرته حتى كأنه غلب على بدن زيد، فصار كأن بدن زيد بنفسه هو الذي يتصبب. لو كانت بيوتا تمييزا لكانت هي المفعول حقيقة، وكان المعنى حينئذ وتنحتون بيوتا ثم حول الإسناد عنها، حتى كأننا لشدة نحتنا للبيوت فقد نحتنا الجبال، وليس هذا هو المراد، بل انحتوا الجبال لكي تصير
جاهلين،
نعم، يعني انحتوا الجبال حالة في حال كونها بيوت أو لكي تصير بيوتا. طيب، ومن هنا امتنع التمييز في هذه الآية فتعين كونها حالا. هذا مثال آخر، تقول هذا مالك ذهبا، التفت مالك، حيث إن هذه الجملة هي خطاب بين المتكلم والمخاطب، بدليل أن مالك قد جاء مضافة إلى الكهف، فلا بد أن المخاطب عالم بماله، ولا سيما مع إضافة اسم الإشارة إليه. فإشارة المتكلم إلى المال مع تحديد كونه للمخاطب لا شك أنه يرفع كل إبهام حينئذ عن حقيقة هذا المال وعن نوعه وعن جنسه، تمام؟ فله سوف لا يكون هناك إبهام حتى يحتاج إلى رفعه بالتمييز. وهذا غير إذا قلت خذ مالك ذهبا، تمام؟ لأنه يحتمل حينئذ أن المخاطب لا يرى ماله، فيحتاج إلى تحديد الجنس الذي سوف يكون على أساسه الأخذ، فتقول هذا مالك. هذا الإشارة الحسية التي للقريب مع إضافة المال إلى ضمير الخطاب ترفع كل إبهام عن طبيعة المال ونوعه، فسوف لا يحتاج فيما بعد إلى رفع هذا الإبهام بقوله ذهبا، ومن هنا منع أن تكون تمييز. قالوا إذن هي حال، أي خذ هذا المال في حال كونه ذهبا، حتى كأن في ذلك إشارة إلى أنك عند أخذ هذا المال قد يتحول عن كونه ذهبا إلى كونه ماذا، بمعنى أن قيمة هذا المال إنما حصلت بسبب احتفاظ المتكلم للمخاطب بهذا المال. يعني هذا مالك حال كونه ذهبا، مع أن الذهب ليس من الأوصاف التي تنتقل، ليس من الأوصاف التي تزول وتتبدل، ولكن قد يكون مؤولا حينئذ بالمشتق. يعني خذ هذا المال حال كونه ثمينا وهو بحيازته، وكأنه المتكلم يريد أن يفرض نحوا من أنحاء السفاهة عند المخاطب، حتى كأنه عندما يأخذ هذا المال سوف تزول قيمته أو سوف يحصل فيه خسارة إلى آخره. فأعرض كيف؟ أين أنا أشرح لك كيف إن المعنى؟ هذا مالك ذهبا.
هل هو مشتق من مصدر؟
ذهب؟
النص يعني لا
ولكن اتفاق النحاة على أن هذه الكلمة ليست تمييزا وإنما هي حال بالتحليل. جيد، هذا ما انتهى إليه التحليل عندي، يعني فعلا هيك. قد يكون هناك تحليل آخر، يعني هم لم يذكروا تحليلا. جيد، على كل حال يعني نحاول أن نوجد لهم تحليلا، تمام؟ طيب، هذا بالنسبة إلى امتناعي، أو هذا بالنسبة إلى مجيء الحال. جيد، وأما مجيء التمييز مشتقا،
بس مولانا لما نقول إحنا يؤول هذا الجامد مشتق، دائما نقول حال كونه كذا، هاي فينا نقول
مشتق؟ لا، هلا بنشوف شوف من أول المشتق. نعم، طيب، مجيء منصورنا مجيء التمييز مشتقا، وكيف نؤوله بالجامد؟ قال كما في قولهم لله دره فهد. التفت لله دره، هذه من الصيغ التي يؤتى بها من أجل الدهشة والتعجب، تمام؟ لو كانت فارسا مشتقة حالا تبعا لكونها مشتقة، لأن فارس هو الذات التي ثبت لها الفروسية، تمام؟ ففارس في القياس كان حقها أن تكون حالا، ولكن منع من كونها حالا هو فساد المعنى، لأنه ينافي حينئذ الغرض من التعجب. وذلك لأن هذه الجملة عندما استعملت لم تستعمل من أجل التعجب حال الفروسية، وإنما استعملت للتعجب من نفس الفروسية. بعبارة ثانية، قلنا إن الحالة وإن كانت وصفا لصاحبها، إلا أنها إنما يتصف بها صاحبها في ظرف حصول الفعل، وهو التعجب. ها هنا الآن نقلب الصورة، فنقول يلزم لو كانت فارسا حالا أن يكون التعجب من الممدوح هو في حال الفروسية، يعني حال تلبسه بالفروسية، حتى كأنه عندما ينزل عن فرسه سوف يزول ذلك التعجب. وليس هذا هو الغرض من التكلم، بل الغرض هو التعجب من فروسيته. فليس المراد إنني أتعجب منه، ولكن تعجبي إنما حصل في حال الفروسية،
بل المراد أنني أتعجب من كونه فارسا. فمعنى الحال لا يحقق غرض المتكلم، لأن المتكلم لا يريد أن يقيد تعجبه من المخاطب في حال الفروسية، حتى كأنه مع انقضاء الفروسية ينقضي التعجب، أو مع انقضاء التعجب تنقضي الفروسية، بس تقيد واحد بواحد كلاهما يكون مقيدا بالآخر. وإنما المراد أن هذا الممدوح لكونه فارسا ولكون الفروسية ثابتة له، فإنني أتعجب من هذا الوصف الثابت له، لا أن التعجب في ظرف الفروسية أو الفروسية في ظرف التعجب. فمنع كونها حالا، وإنما جعلوها مشتقة. ومثل ذلك أيضا قولهم كارما زيد ضيفا. التفت هنا، من هو الذي كرم زيد أم ضيفه؟
زيد عدل الضيف هو الذي يكرم.
لا لا، مش هذه الجملة على ماذا تدل؟ تدل على كرم زيد أو على كرم الضيف؟
على زيد تدل.
طيب التفت، هذه الجملة تكون شاهدا لمجيء التمييز مشتقا إذا كان المراد بيان كرم الضيف لا بيان كرم زيد. على تأويل أن تكون هذه الجملة في الأصل، شوف كرم زيد ضيفا، على أن تكون هذه الجملة في أصلها كرم ضيف من؟
زيد.
كما تقول تصبب عرق زيد، تمام، ثم تحول الإسناد عنه، فكان القياس أن يقال كرم ضيف زيد. ولكن هذا الضيف لما كان كثير الكرم مثلا، وهو لمقارنته لزيد، حتى كأنه غلب في كرمه على زيد، فصار ينسب الكرم إلى زيد بسبب ضيفه هذا، تمام، يعني حتى كأن الضيف لشدة كرمه فقد ترشح منه كرم لكل من يحيط به، فصار ينسب الكرم إلى زيد بسبب كرم ضيفه. واضح شو المعنى؟ فيكون أصل الإسناد هو إسناد الكرم إلى الضيف، ولكن حول عنه كما حول في قولنا زيد أو طاب زيد نفسا، وإلى الذي طاب هي نفسه، ولكن لشدة طيب نفسه فقد غلبت على سائر الصفات فنسب الطيب إلى غيرها مبالغة. وهنا هكذا كضيف زيد اللي هو عمر، خلينا نقول تمام، لشدة كرمه فقد ترشح منه الكرم لكل من يحيط به، يعني كأن صفاته الممدوحة قد غلبت على كل الصفات المذمومة لمن حوله، فصار كأنما الكرم ترشح إلى زيد بسبب ضيفه، فحول الإسناد عن الضيف إلى زيد، كما تقول طاب زيد نفسا، والأصل طابت نفسه زيد، فتقول كرم زيد ضيفا، والأصل كرم ضيف زيد، فيكون التمييز هنا تمييزا لمفرد أو تمييزا محولا عن نسبة، تمييزا لنسبة، تمام، كرم ضيف زيد جيد. وحينئذ عندما تقول كرم زيد ضيفا هذه مشتقة أو جامدة؟ مشتق، يعني ضيف أصلها ضائفا، تمام، ضائفا، وهي اسم فاعل فهي مشتقة. وعلى هذا ها، إذا كان المراد التفت،
ضيفا أصلهم تقول اسم فاعل،
اسم فاعل ضيفا ضائفا أصله، تمام. وعلى هذا فإذا كان المراد بيان كرم الضيف فلا يمكن أن يكون الضيف حالا، لأنه إذا جعلتها حالا فهذا يعني أنك أنت ماذا تريد؟ تريد إكرام زيد، تريد أن تبين كرم زيد، ولكن تريد أن تبين كرمه في حال كونه ضيفا، تمام، وأنت بحسب الفرض تريد أن تبين كرم الضيف لا كرم زيد. ولذلك إذا بنيت على أن هذه الجملة
مسبوقة لأجل بيان كرم الضيف فلا وجه لها إلا أن تكون تمييزا. وأما إذا أردت أن تبين كرم زيد، يعني إذا كان مراد المتكلم هو بيان كرم نفس زيد لا كرم وصف للعامل في وصف لصاحب الحال في ظرف حصول العامل. ولذلك قال إن أردت التقييد، يعني إن أردت أن تقيد اتصاف الموصوف بالصفة في ظرف حصول المادح فتجعله حالا، هذا هو المراد من الحال، هذا هو الفارق الأساسي الذي يترتب عليه كل فارق فيما بعد. تمام. والإعراب دائما فرع المعنى. طيب، قال واختلف في المنصوب بعد حبذة، فقال الأخفش والفارسي والربعي حال مطلقا لا محصل لمثل هذا الكلام، وأبو عمرو بن العلاء تمييز مطلقا أيضا لا محصل له، وقيل الجامد تمييز والمشتق حال، هذا احتكام إلى الأصول اللفظية ونحن نحتكم إلى المعنى، واضح؟ طيب، قيل الجامد تمييز والمشتق حال، نعم، وقيل الجامد تمييز والمشتق إن أريد تقييد المدح به كقوله يا حبذا المال مبذولا بلا سرف، عفوا يا حبذا المال هو المخصوص، نعم، بالمدح مبذولا، جيد، يعني حبذا حال كونه مبذولا بلا سرف في أوجه البر إصرارا وإعلانا، واضح هنا أنها حال لأنه أراد أن يقيد أن مدح المال مقيد ببذله وليس المال عبارة عن دائما يكون مبذولا، فهو أراد التقييد فحال، وإلا فتمييز نحو حبذا راكبا زيد، لأنك لا تريد أن تقيد المدح بحال ركوبه وإنما تريد أن تمدحه لأن له وصف الركوب، لا أن المدح حاصل له عند في حالة الركوب حتى كأن المدح ينعدم عند انعدام الركوب. السابع أن الحالة تكون مؤكدة لعاملها. هذا المطلب من الدرس السابق كان يفترض أن نأخذه، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.